السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وبعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع الصورة الثالثة من صور الجزء 29، بعد ما انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من سورة الملك، وانتهينا بعد ذلك من سورة نون أو سورة القلم، نبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في سورة هي من أهم سور هذا الجزء، وهي سورة الحاقة. ودايما بقول لإخواننا وأخواتنا، الدورة بتاعتنا مش دورة تدبر وتفسير، احنا مش قاعدين علشان نتدبر ونفسر أبدا. الدورة دي احنا بندربكم فيها ازاي كل واحد فينا يبقى عنده القدرة وعنده المهارة انه يستنبط المحور الاساسي للصورة او الموضوع الاساسي للصورة من خلال هذه الصورة. وقلت لكم ان من اهم الامور التي توضح لنا معاني الصورة وتوضح لنا المقاصد الاساسية لهذه الصورة اسم الصورة. ممكن يكون اسم الصورة بيكون بيوضح لنا بصورة كبيرة جدا ماذا يريد الله عز وجل من إقراء هذه الصورة. حاولت بقدر المستطاع أن أقف مع كتب التفسير وأن أقف مع كتب اللغة حتى أعرف معنى كلمة الحاقة. وسبحان الله، لما فتح الله سبحانه وتعالى هذه المعاني بين يديه استطاع الإنسان أن يفهم مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الصورة. ما معنى الحاقة؟ معنى الحاقة لها معنيين أساسيين. المعنى الأول هو المعنى الذي قاله جماهير المفسرين، وهي أن والمعنى هذا أن الحاقة اسم من أسماء القيامة. الحاقة اسم من أسماء القيامة. وهنا نطرح على أنفسنا سؤال، ولما سميت القيامة بالحاقة؟ القول الأول الذي تبناه الإمام القرطبي والإمام الرازي رحمة الله عليهما، قالوا لأنها حق لا شك فيها، القيامة حتما ولابد ستأتي، أن القيامة حق لا شك فيها ولا مرية فيها لا تردد فيها، بل هي حق وستقع حتما ولابد. وهذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني، قالوا أن الحاقة إنما سميت حاقة لأن حقائق الأمور ستظهر فيها. الأمور اللي احنا عايشينها في هذه الحياة لها ظاهر نراه بأعيننا وله باطن. في كتير من الأوقات الأمور اللي بنراها أمام أعيننا بتكون كويسة، ولكن في حقيقتها الغدر. كثير من الأشخاص الذين نراهم من بين أيدينا يقبلون علينا إقبال البطريق بلونه الأبيض، فإذا أدبروا ظهرت الحقائق بسواد ظهورهم. كتير من الأمور اللي كانت في الدنيا إحنا كنا بنعملها ونرى إيه المشكلة إن إحنا نعملها وعادي أن نفعل هذه الأمور، وفي الحقيقة هي معاصي كبائر عند الله سبحانه وتعالى. القيامة سميت حقة لأنها تظهر فيها حقائق الأمور كما قال الكلبي رحمة الله عليه. وبعض أهل العلم قال المعنى الثالث، لما سمي يوم القيامة بالحقة؟ قالوا لأن الحق هنا، الحق هنا بمعنى الاستحقاق، أي في هذا اليوم يستحق الطائع الثواب على طاعته، ويستحق المذنب العقوبة على معصيته. وبعضهم قال إنما سميت القيامة حقا لأنه حق على كل مسلم أن يخاف هذا اليوم. إذن الصورة بتكلمنا من بداية عن يوم القيامة كأنه حق لا مرية فيه، وده كان واضح في الصورة، وهي تنقل لنا أحداث القيامة من تطاير الصحف وحال الناس عند تطاير الصحف. وأما إن كان بمعنى أنها تظهر فيها حقائق الأمور، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الصورة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فكل الحقائق المخفية تظهر بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كانت بمعنى استحقاق الطائع الثواب على طاعته واستحقاق المذنب العقوبة على معصيته، فهي كذكرت لنا حال الأمم التي عصت كيف كان عاقبتها، وحال من كذب وتمرد كيف كانت عاقبته في الآخرة، وكذلك تذكر لنا حال المؤمنين وكيف أن الله سبحانه وتعالى يلقنهم يوم القيامة الكتب بأيمانهم. وأما إن كانت الحق بمعنى أنه حق على كل مسلم أن يخاف هذا اليوم، فالله سبحانه وتعالى سمى بهذا اليوم الحاقة والقارعة، لأنها تقرع نفوس الناس، تقرع الكواكب فتطمس نورها، وتقرع السماء فتتشقق هذه السماء، وتقرع الأرض فتتزلزل، وتقرع الجبال فتنسف الجبال نسفة، وتقرع كل حامل فتضع كل حامل حملها. هكذا هو حال هذا اليوم العظيم، ذكر الله عز وجل من أهواله في هذه الصورة. لماذا؟ لأنه من الحق على كل مسلم أن يخاف هذه الساعة أو يخاف من هذا اليوم. وقيل إن الحاقة ليس لها علاقة بالآخرة، وإنما المعنى الثاني لها. إحنا قلنا إن المعنى الأول هو معنى ما قاله الجمهور إن الحاقة اسم من أسماء القيامة. المعنى الثاني قالوا أن الحاقة هنا بمعنى الاستحقاق، الحاقة هنا بمعنى الاستحقاق، ومعناها أنه حق على الله عز وجل أن يثيب من أطاعه، وأن ينجي من أطاعه، وأن يضمن له الحياة الطيبة الراضية المرضية لمن أطاعه في الدنيا والآخرة. ولأنه حق على الله عز وجل واستحقاق لكل عبد عصى الله وتمرد على الله عز وجل أن يعذبه الله في الدنيا ويعذبه الله عز وجل في الآخرة. إذن الصورة بترسم لينا هذا المعنى، ومن تدبر وتأمل الصورة بمقاطعها الثلاثة سيتبين له هذا الأصل، يتبين له حقيقة بالفعل إن الصورة بتتكلم عن استحقاق أهل المعصية للعقوبة، كما ذكر الله في المقطع الأول حال الأمم السابقة، والمقطع الثاني حال العصاة في الآخرة، والمقطع الثالث تهديدات وتوعدات لمن يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن إحنا من خلال الصورة الآن بدأنا نفهم، من خلال الاسم بدأنا نفهم ماذا يريد الله عز وجل من هذه الصورة. المعنى الثاني في الصورة النهاردة إن الصورة قسمها الله عز وجل لثلاثة أجزاء أساسية، كما اعتدت معكم إن الصورة نقسمها أجزاء علشان نقدر نفهم كل جزء ما معناه، وما الربط بين الجزء الأول والثاني والثاني والثالث، وما العلاقة بين الأجزاء كلها. الجزء الأول من السورة تكلم الله سبحانه وتعالى فيه عن حال الأمم السابقة الذين طغوا وأخطأوا وعصوا رسول ربهم، فجعل الله سبحانه وتعالى لهم ثلاث جرائم: الطغيان تجاوز الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى، عدم طاعة الله سبحانه وتعالى، الخاطئة كما قال الله أيضا في هذه الصورة الخاطئة، لأنهم كانوا يكثرون من الخطايا والمعاصي والذنوب، وأما الثالثة فعصوا رسول ربهم. فالله سبحانه وتعالى ذكر حال الأمم السابقة وحالهم معه سبحانه وتعالى، وذكر كل أمة بالعقوبة التي نزلت عليها، وهذه الصورة فصلت ووضحت لنا بعض العقوبات التي هي بالفعل تقرع القلوب، فهي من أشد المواعظ التي وردت في القرآن. القسم الثاني من الصورة هو حديث الله سبحانه وتعالى عن حال العباد في الآخرة، من يأخذ كتابه بيمينه وكيف أن الله أعد له عيشة راضية مرضية فيها من النعيم ما تقر به الأعين، وذكر الله عز وجل حال كل من عصاه، وده القسم الثاني من أخذ كتابه بشماله. وأما القسم الثالث من السورة، فهي تخاطب مشركي مكة ليه؟ الذين طعنوا في رسول الله فقالوا عنه بأنه شاعر وبأنه كاهن وبأنه مجنون. تخاطب الصورة أبو جهل، وتخاطب الصورة عتبة بن شيبة وربيع بن شيبة والوليد بن عتبة، وتخاطب كذلك أيضا عقبة بن أبي معيط، هؤلاء الذين حملوا راية الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تختم الصورة بحال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه الاتهامات التي توجه له. دي الثلاث أجزاء الأساسية المتعلقه بالصوره. تعالوا مع بعض ناخد جزء جزء ونقف معه بصوره طيبه واضحه سهله ميسوره حتى نعلم ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من هذه الصوره. المقطع الاول، بسم الله الرحمن الرحيم، الحاقه، وقد عرفنا معنى الحاقه منذ قليل. صيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ هذا الأسلوب في اللغة للتعظيم وللتفخيم وبيان أن هذا اليوم يوم عظيم، أن هذا اليوم يوم عظيم، هذا اليوم فيه من الأهوال، فيه من الأهوال ما يجعل وجوه البعض تبيض، وجوه البعض تسود، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هذا اليوم فيه من الأهوال ما جعل الشيب يظهر في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. وفي بعض الروايات، وكان في إسنادها ضعف، أن من ضمن أخوات هود سورة الحاقة التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أدراك ما الحاقة لها معنيان، إما أن يكون المعنى وما أدراك من الحاقة، أي سندرك، سنعطيك يا محمد من علم هذا اليوم، أو مهما وصفنا لك عن حال هذا اليوم يا محمد فلن يبلغ عقلك شدة وهول عظمة هذا اليوم. ثم انتقل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى ذكر حال الأمم السابقة، فبدأ الله عز وجل بأمتين عظيمتين، عاد وثمود. وكثيرا ما يذكر الله عز وجل في القرآن عاد وثمود. لماذا؟ لأن عاد موطنها الأساسي، عاد موطنها الأساسي في جنوب الجزيرة العربية، في الربع الخالي ما بين اليمن وبين السعودية. وهذه كانت الرحلة الأولى لقريش عندما كانت تنزل إلى اليمن. وأما ثمود فهم في شمال المملكة، في شمال المملكة السعودية، وهم إذا توجهوا إلى الشام في رحلتهم الأخرى فكانوا يمرون على ديار ثمود، رحلة الشتاء والصيف. ففي الرحلة الأولى يمرون فيها على ديار عاد، وفي الرحلة الثانية يمرون على ديار ثمود. فكانوا دائما ما ينظرون إلى أثار هاتين الأمتين، فالأثار التي أبقاها الله عز وجل حتى قال فيها: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. فقريش كانت بتمر في الرحلتين على ديار عاد وديار ثمود، لذا كان كثيرا ما يخوف الله عز وجل أهل مكة بمصير هاتين الأمتين. قال تعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ما هي القارعة؟ القارعة هي الآخرة، القارعة هنا هي الآخرة، أي كذبوا بالآخرة، كذبوا بيوم القيامة، كذبوا بيوم الدين. وإنما سميت القارعة لأمرين، القيامة سميت قارعة لأمرين، لأنها تقرع القلوب والنفوس بأهوالها، تقرع النفوس والقلوب بأهوالها. قال الرازي رحمة الله عليه: تقرع السماء، يوم القيامة ده يقرع السماء فتنشق، ويقرع الأرض فتتزلزل، ويقرع الجبال فتنسف، ويقرع النجوم فتطمس، كما قال الرازي رحمة الله عليه. وبعضهم قال القارعة سميت القيامة بالقارعة لأن القارعة مأخوذة من القرعة، القرعة دايما فيها واحد فائز وواحد خسران، بنعمل قرعة بين اثنين، واحد يكسب واحد يخسر، وهكذا أيضا يوم القيامة. القيامة سميت بالقارعة لأن فيها الفائز المستحق لدخول الجنة، وفيها الخسران المستحق لدخول النار. وبعضهم قال القارعة هي الصيحة، كذبوا بالعذاب، نبي الله، نبي الله صالح لما هددهم بالعذاب كذبوا بهذا العذاب، قالوا لن نعذب ولن يستطيع ربك أن يعذبنا. كذب ثمود وعاد بالقارعة، إما القيامة وإما كذبوا بالعذاب الذي هددهم به نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام. قال تعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. بعد الإجمال كذبت ثمود وعاد بالقارعة، يأتي بعد ذلك التفصيل: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فأما ثمود، هذه الأمة التي عصت أمر نبيها وتمردت على أمر ربها وفعلت الأفاعيل وقتلت الناقة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى لهم على سبيل الآية لهدايتهم، بعدما قتلوها قال تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ما معنى الطاغية؟ الطاغية من البداية لابد أن نفهم أن الطاغية في شيء هنا محذوف،
فما المقصود بهذا المحذوف؟ وما تقدير هذا المحذوف؟ هل المقصود به كذب ثمود وعاد بصيحة طاغية؟ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي صيحة طاغية كما قال قتادة، ولا بصاعقة طاغية كما قال الكلبي؟ ماذا يراد بهذا الشيء المحذوف؟ كلا الأمرين وارد، لأن الله سبحانه وتعالى لما رأى من هؤلاء التكذيب والعناد، لما رأى من هؤلاء التكذيب والعناد، كانت أول عقوبة أرسلها الله عز وجل عليهم أن صاح فيهم جبريل صيحة واحدة، وهذه الطاغية، هذه الطاغية صاح صيحة. والعلماء يقولون إن الإنسان إذا تعرض لموجات صوتية أكثر مما يتحمل، فتبدأ الأعضاء الداخلية للإنسان في الانفجار، تبدأ الرئة تنفجر، والكلى تنفجر، والكبد ينفجر، والأعضاء من الداخل تنفجر، نسأل الله عز وجل السلامة. قالوا وآخر ما ينفجر من الإنسان عينه، لذا قال الله سبحانه وتعالى فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. إذن هذا الصوت العالي من الصيحة الطاغية مزقت أعضاءهم، ثم أرسل الله عليهم الصواعق من السماء، فبعدما تمزقت الأجزاء الأجسام وتقطعت نزلت عليها الصواعق من السماء فأحرقتها، فكانوا في الأرض كأنهم قطع محروقة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة القمر فكانوا كهشيم المحتضر، أي الخشب المحروق المتناثر هاهنا وهناك. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. صيحة، ثم من بعد الصيحة صواعق، ثم من بعد ذلك الرجف من تحت أقدامهم، فكان العذاب يأتيهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وننتبه أن الله عز وجل وصف كل هذه العقوبات، سواء الرجفة أو الصيحة أو الصواعق، بأنها طاغية، أي تجاوزت كل حد، تجاوزت كل حد. فالمعنى الأول للطاغية هو ها هنا في شيء محذوف وتقديره صاعقة، صيحة، رجفة، طاغية تجاوزت الحد. المعنى الثاني، وهذا قاله بعض أهل التفسير كمجاهد والربيع بن أنس وابن زيد، قال تعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي بطغيانهم، أي ذنوبهم ومعاصيهم، أي أهلاكهم الله عز وجل بسبب الذنوب والمعاصي. وهنا الرسالة الأولانية لكل إنسان يعصي الله عز وجل ولا يتوب إليه ولا يرجع إليه ولا يكف عن معصية الله عز وجل، هؤلاء ما استحقوا هذا العذاب الشديد إلا بسبب ذنوب وقعوا فيها، كما نقع نحن الآن في ذنوب ولا نتوب إلى الله عز وجل منها. فالله لما يقول فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي بذنوبهم ومعاصيهم. وبعضهم قال الطاغية هنا طغيانهم، أي كما قال الحسن رحمة الله عليه. وبعضهم قال الطاغية، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، قالوا الطاغية هذا هو الذي عقر الناقة، الطاغية هذا هو الذي عقر الناقة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الشمس، في سورة الشمس. فإذا نخلص الآن إن معنى الطاغية هنا خمس أشياء، إما الصيحة والصاعقة والرجفة، ده على تقدير شيء محذوف اللي هو الثلاثة دول، وإما أن يكون بسبب الذنوب والمعاصي، وإما أن يكون بسبب الذي كان يعيش بينهم، صاحب السوء الذي كان يعيش بينهم الذي قتل الناقة. وهنا أمة كاملة أهلكت بسبب فاسد كان يعيش بينهم، هذا فيه تحذير من مصاحبة أهل الفساد، نسأل الله السلامة والعافية. فانظروا إلى بلاغة القرآن كيف أن هذا اللفظ الواحد يجعل عقل الإنسان يسير ويتشعب في صور متعددة. تخيل معي وأنت تقرأ قول الله عز وجل فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، فتتذكر الآن أن الطاغية المعنى المراد الذنوب، فيكف الإنسان منا عن معاصيه وذنوبه. أو يتخيل أن الإنسان منا أن بسبب صاحب سوء كان يعيش بينهم أهلكت هذه الأمة، فيبتعد الإنسان عن صاحب السوء. ثم بعد ذلك يتخيل الإنسان صورة العذاب الذي نزل على هذه الأمة من صيحة أهلكتهم ومن صواعق، ثم من بعد ذلك فكانوا كهشيم المحتضر مع رجفة الأرض من تحت أقدامهم وأرجلهم، يوقن الإنسان منه أنه لابد الآن من توبة يرجع فيها إلى ربه عز وجل. قال تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، أما عاد فهذه الأمة التي أعطاها الله عز وجل قوة في الأجساد حتى قالوا من أشد منا قوة؟ قال الله سبحانه وتعالى أنه أهلكهم بريح شوية هواء، شوية هواء أهلكت هذه الأجساد. قال الله عز وجل فأهلكوا بريح صرصر. ما معنى الريح الصرصر؟ قال بعضهم الريح الصرصر هي الريح شديدة البرد، فهي ريح قوية شديدة البرد. حتى قال القرطبي رحمة الله عليه هي تحرق ببردها كما تحرق بحرها. احنا شايفين الآن شوية حرارة شوية سموم عمل حرائق غابات في أوروبا وفي تركيا وفي الجزائر وهنا وهنا، شوية حر بسيط. فكذلك أيضا الريح البريدة شديدة البرد فإنها تحرق كما تحرق الريح الحر السموم الشديدة. قالوا ريح صرصر أي باردة، وهذا قول الضحاك والحسن. وبعضهم قال الريح الصرصر هي صاحبة الصوت الشديد كما قال مجاهد، فهي ريح تهلك وصوتها مرعب ليتم العذاب البدني والنفسي، علشان يكون العذاب بدني ونفسي. وبعضهم قال الريح الصرصر هي الريح شديدة الحر، قولين لأهل العلم، قول باردة وقول أنها حرة، بريح صرصر عاتية. ما معنى عاتية؟ أما العاتية فهي التي تجاوزت الحد، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والله ما أرسل الله عز وجل ريحا إلا بمقدار، وما أنزل من قطر السماء إلا بمقدار، إلا يوم عاد ويوم نوح عليهم الصلاة والسلام كانت الريح بلا مقدار وكانت الأمطار بلا مقدار. لذا وصفها الله عز وجل هنا بأنها عاتية. عاتيها هنا كما قال بعض أهل التفسير وكلام ابن زيد هي القاهرة لهم، ريح تقهرهم. وقال بعضهم هي الريح التي تجاوزت الحد، وقال بعضهم هي الريح التي لا تبقي ولا ترقب أحد. يعني إيه لا تبقي ولا ترقب أحد؟ يعني هذه الريح وكلت بكل من كان في ديار عاد فلم تذر منهم أحدا أبدا، كما سيأتي المعنى في الآية التي تليها. قال الله عز وجل سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. ما معنى هذه؟ ما معنى الحسوم؟ الحسوم ها هنا بمعنى الريح الشؤم. يعني إيه الريح الشؤم؟ كل ريح تأتي لابد أن يكون فيها خير. فبعض النباتات لا تنبت إلا في الأوقات الباردة، وهذه الرياح لما تأتي تحرك السفن فتنزل المطر، وبعض الرياح تقوم بتلقيح النباتات بين النباتات بعضها وبعض، فما من ريح، وهذه الريح تحرك السفن في البحار، فكل ريح فيها خير. قال الله عز وجل إلا هذه الريح، وصفها الله عز وجل بأنها نحسات، وصفها الله عز وجل بأنها حسوم أي شؤم على أصحابها، ووصفها الله عز وجل بكونها عقيم إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم أي لا خير فيها، أي لا خير فيها. فهذا هو المعنى الأول، أي ريح مشؤومة، ريح مشؤومة لا خير فيها لأهلها ولا بركة فيها ولا عطاء فيها. والمعنى الثاني حسوما أي متتابعات، مش ريح يأتي في أول يوم من الثمانية، لا، ولا في أول ليلة من السبع، لا، ولكن من أول يوم لآخر ليلة الريح لم تتوقف. فمعنى هنا حسوم أي متتابعة. وبعضهم قال ونسأل الله السلامة والعافية، قالوا حسوما، الحسوم من الحسم وهو القطع، ومنه أخذ للحسام اسم الحسام، للسيف اسم الحسام لأنه قاطع. وما معنى المعنى؟ وما المعنى في هذا الحال؟ أي أنها كانت تقطع رؤوسهم وأجسادهم، وهذا هو أحد التأويلات في قول الله عز وجل فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خوية أي قطعت رؤوسها. نسأل الله السلامة والعافية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أعجاز النخل الخاوية إما بقطع الرأس، وهذه لها صورتان ذكرهما أهل التفسير. القول الأول أنها كانت تقطع الرؤوس فكانت أجساد بلا رؤوس. وبعضهم قال أن هذه الريح كانت تحمل قوم عاد الذين تكبروا ورفعوا أنوفهم إلى السماء، فكانت هذه الريح تحملهم فتدك رؤوسهم في الأرض فتكون أقدامهم إلى السماء ورؤوسهم إلى الأرض، جعلت أنوفهم في التراب إذلالا لهم على كبرهم الماضي. فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خوية، إما بقطع الرؤوس وإما بوضع هذه الرؤوس في الأرض إذلالا لهم على كبرهم. وبعض أهل العلم قالوا كأنهم أعجاز نخل خاوية، قالوا إن هذه الريح كانت تدخل في الأفواه فتخرج ما في الجوف من الأدبار، فكانت أجوافهم خالية، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. ثم قال فهل ترى لهم من باقية، بمعنى أن الله عز وجل أهلك الأمة كاملة، لم يبق منها أحد، لم يبق شيء، لم يبق شيء إلا شيء واحد، المساكن والبيوت، كما قال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ثم قال الله عز وجل بعد ذكر عاد وذكر ثمود، قال الله عز وجل وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. وجاء فرعون ومن قبله أي والأمم من قبله، وبعضهم قال وجاء فرعون وفي قراءة ومن قبله أي جنوده ووزراؤه ومن ساعدوه وعاونوه على قتال موسى عليه الصلاة والسلام. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات، المؤتفكة هي القرى التي قلبت، هي القرى التي تم بها الخسف. وما المراد بهذه القرى؟ قال بعضهم هي ديار لوط عليه الصلاة والسلام، فيكون معنى الآية جاء فرعون ومن كفر من قوم لوط بالخاطئة أي بالمعاصي. وبعضهم قال المؤتفكة هاهنا على قراءة ومن قبله، المقصود بمن خسف به قارون، ويكون المعنى وجاء فرعون ومن قبله كقارون الذي خسف الله به وبداره الأرض بالخاطئة. ما معنى الخاطئة هنا؟ عصوا أمر ربهم، ما أطاعوا الله، تجرؤوا على الأنبياء والمرسلين. ووضح الله عز وجل الخاطئة في هذه الآية بالآية التي تليها، وهذا من باب تفسير القرآن بعضه لبعض، قال فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. والرابية هنا هي الشديدة المهلكة كما قال مجاهد وكما قال أيضا السدي. وقال بعضهم الرابية هي المرتفعة، هي المرتفعة. وقال بعضهم هي العالية الزائدة على عذاب كل الأمم. وبالفعل هذا ما فعله الله بقوم لوط، فالله عز وجل قد عذب قوم لوط بعذاب لم يعذبه أحد من العالمين. قوم عاد الآن عذبوا بالريح، قوم ثمود عذبوا بالصيحة، فرعون عذب بالغرق، إلا قوم لوط فإن الله أسبع عليهم العقوبات بعضها فوق بعض. رفع قراهم جبريل إلى السماء، ثم جعل عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ممضود، وفي نفس الوقت كان جبريل يصيح فيهم صيحة ليقطع هذه الأجساد، عذاب متتابع متوالي، نسأل الله السلامة والعافية. والسبب في ذلك فعصوا رسول ربهم. قال تعالى إنا لما طغى الماء، هنا الحديث عن قوم نوح عليه الصلاة والسلام لما كذبوه وحاربوه وآذوه أشد الأذى وضربوه وعذبوه صلوات ربي وسلامه عليه، عاقبهم الله عز وجل بالغرق، عاقبهم الله عز وجل بالغرق. والغرق في هذا اليوم كان لا يتحمله أحد، لذا وصف الله سبحانه وتعالى الماء بالطغيان، أن الماء في هذا الوقت طغى. ولاحظوا الآن أن الطغيان تكرر في هذه الآيات، مرة يتكرر من باب أنه من فعل هؤلاء الذين عصوا، ومرة يوصف به العذاب الذي أنزله الله عز وجل على هؤلاء. إن لما طغى الماء، وهذا الماء لما طغى ما كان إنسان أبدا يتخيل أن الماء يطغى بهذه الصورة، ولا يوجد عندي ما يدل على طغيان الماء شيء يدل دلالة واضحة على قدر الطغيان إلا قول الله تبارك وتعالى وهي تجري بهم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، وهي تجري بهم في موج كالجبال. فإذا كانت الموجة طولها طول الجبل، الموجة طولها طول الجبل، فما بالكم بقدر هذا الماء. فما بالكم بقدر هذا الماء؟ قال تعالى: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها. الضمير في نجعلها عائد على إيه؟ عائد على السفينة كما قاله بعض أهل التفسير. لنجعلها لكم تذكرة وتعيه أذن وعية. قال ابن عباس: أدرك أول هذه الأمة سفينة نوح عليه الصلاة والسلام، كما أبقى الله عز وجل ديار عاد، وأبقى الله عز وجل ديار ثمود، أبقى الله سبحانه وتعالى سفينة نوح ليراها الناس حتى يتعظوا ويعني ينتبهوا ويعملوا لهذا اليوم ويأخذوا من هذه الأيام العظة والعبرة فلا يعصوا ربهم تبارك وتعالى. وهنا نضع نقطة ونقول آدي المقطع الأول من الصورة انتهى. وملخص هذا المقطع: مصير كل من عصى الله سبحانه وتعالى وعلى قدر مجاوزتهم للحدود التي نهى الله عز وجل عن مجاوزتها، على قدر طغيان العقوبة وطغيان العذاب الذي نزل على هؤلاء. وهذا الكلام هو قرع لقلوب مشركي مكة الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن إذا كان هؤلاء قد عذبوا، إن إذا كان هؤلاء قد عذبوا فهذا العذاب ليس منكم ببعيد، هذا العذاب ليس منكم ببعيد. ولربما كما أنزل الله عز وجل العقوبات عليهم ينزل أيضا العقوبات عليكم. فهذه الآيات كانت تقرع قلوب مشركي مكة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المقطع الثاني. أخواننا وأخواتنا على الزوم، هل الصوت واضح معكم؟ أخواننا وأخواتنا على الزوم، الصوت واضح معكم؟ طيب الحمد لله. ثم يأتي بعد ذلك المقطع الثاني من الصورة، وهو الانتقال من قرع القلوب، من قرع القلوب بذكر عقوبات الأمم السابقة إلى قرع القلوب بذكر الآخرة. الآخرة تقرع القلوب، وزي ما قلت لكم ده كله حديث لأهل مكة اللي تجرأوا وتمردوا وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ربنا تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. أما الصور فهو بوق قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه الصلاة والسلام. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فهل معنى هذا إن الصور ينفخ فيه مرة واحدة؟ نزاع كبير بين أهل العلم، هل ينفخ في الصور نفختين أم ثلاث؟ لأن ربنا عز وجل قال إن في نفخة فيها فزع، وفي نفخة فيها صعق، وفي نفخة فيها إحياء العباد مرة ثانية. فذهب بعض أهل العلم إلى أن النفخ في الصور يكون ثلاث مرات، وبعضهم قال أن النفخ في الصور يكون مرتين، بينهما أربعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في رواية أبي هريرة فسئل أبو هريرة: أربعين يوم، أربعين شهر، أربعين سنة؟ فسكت. النفخة الأولى لصعق العباد والقضاء على حياة الخلق، والنفخة الثانية لإعادة إحياء العباد مرة ثانية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وها هنا بدأت بقى مقارع القلوب بذكر الآخرة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، كما قال الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. هذا اليوم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: يأخذ الله عز وجل السماوات بيمينه والأراضين بيمينه ويهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ هذا اليوم العظيم اللي فيه فعلا قوارع لقلب أي إنسان. هذه الأرض التي بهذه الصورة بهذه العظمة يقبضها الله عز وجل يوم القيامة هكذا، وهناك بعض من يعيش على هذا الكويكب الصغير يعني ينكر وجود هذا الإله العظيم. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيتغير شكل الأرض وتتغير أشكال السماء في هذا الوقت، فتصبح الأرض بيضاء عفراء نقية لا معلم فيها لأحد. قال: والملك على أرجائها. هذا الضمير أرجائها إما أن يعود على الدنيا، أي على أرجاء الدنيا، وبعضهم قال أرجاء الآخرة، وأرجاء الآخرة هنا بمعنى جوانبها ومعنى نواحيها ومعنى أبوابها، أي أبواب السماء، أبواب السماء. قال تعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والواهية هنا أي ضعيفة، كما قال يحيى بن سلام. وأهل التفسير ذكروا لماذا تصبح السماء العظيمة هذه التي نراها من فوقنا، هذا الخلق العظيم الجبار، لماذا تصبح هذه السماء العظيمة الجبارة واهية؟ لما وصف الله السماء بكونها واهية في الآخرة؟ قال أهل التفسير: وذلك لهول القيامة. فالسماء هذا الخلق العظيم المتماسك القوي المتين الشديد من هول القيامة ضعفت، فما بالكم بهذا الإنسان المخلوق الضعيف الذي لا يملك شيئا أصلا. وقال بعضهم: واهية لكثرة تنزلات الملائكة في هذا اليوم. وقال بعضهم: واهية أي متخرقة. قال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون، أي تعرضون على الله سبحانه وتعالى، لا تخفى منكم خافية. تعالوا نتكلم أولا إيه هو العرض، يعني إيه لا تخفى منكم خافية. أما العرض فهو بخلاف الحساب، العرض أن يعرض الله عز وجل أولا، ودي أول صورة من صور العرض، أن يعرض الملك عليك ما فعلت في الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. هذا عرض. وأما الصورة الثانية للعرض فيوم أن يعرض الله سبحانه، تعرض الملائكة على كل إنسان منا ما كان يفعل في الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عمر يقول الله عز وجل للملائكة: اعرضوا على عبدي ما كان يصنع في الدنيا. العرض ها هنا يوم أن يعرض على العبد ما كان يصنع في الدنيا من أعمال، يعرض عليك كل عمل أنت عملته في الدنيا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. العرض هنا يوم أن تشهد الجوارح وتنطق وتتكلم بكل ما فعل الإنسان في الدنيا، هذا كله اسمه عرض. وعلشان اليوم ده شديد، قال الله سبحانه وتعالى أن من شدة هذا اليوم قال: لا تخفى منكم خافية. ومعنى لا تخفى منكم خافية معناها أي كل ما فعلتموه في الخفاء بعيدا عن أعين الناس يظهر ويتضح أمام العالمين، ولا يخفى على الله عز وجل منه شيء. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. وهنا قال ابن عمر رضي الله عنه: والله ما من خفية أخفيتها في الدنيا إلا ويظهرها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فهي إما زين في الوجوه وإما شين فيها. زين في الوجوه إن يوم القيامة نرى حسناتنا اللي كانت في وقت الخلوة، بكاءنا بين يدي الله عز وجل اللي كان في وقت الخلوة، أعمالنا الصالحة اللي كانت في وقت الخلوة، قيام الليل، قراءة القرآن، الاستغفار، غض الأبصار حيث لا يرانا أحد، كل هذه الخفايا تظهر فتكون زينا في الوجوه، أي زين لها. وإما أن يظهر والعياذ بالله التجرؤ على الله عز وجل في الخلوات بالمعاصي، وهذا والعياذ بالله يكون شين في الوجوه، نسأل الله السلامة والعافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فيذكر الله هنا من أهوال القيامة، ثم ينتقل الله عز وجل في نفس هذا المقطع لهول آخر، وهو هول تطاير الصحف، وكل إنسان منا لا يدري كيف يأخذ كتابه. وفي هذا الوقت الطائع والعاصي، العابد والفاجر، كل الخلق، كما قال الله عز وجل: وترى كل أمة جاثية. والجثو هو الجلوس على الركب في حالة خوف ورعب وهلع، خوف ورعب وهلع. شفتوا مشاهد كده داعش عليه من الله ما يستحقون، لما بيقعدوا واحد على ركبتيه وبيأيدوا ايديه من الخلف كده وخلاص هو مستشعر الان ان رقبته هتتقطع، شفتوا حالة الخوف والرعب. هذه الحالة المصغرة ليوم القيامة. الإنسان قاعد على ركبه كده من شدة الرعب والخوف، هو لا يدري كيف سيأخذ كتابه. قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، فيقول ها أم اقرأوا كتابية. ها أم اقرأوا كتابية، أي هاكم هذا الكتاب اقرأوه. وبعضهم قال ها أم بمعنى هلم اقرأوا هذا الكتاب كما قال ابن زيد ومقاتل. وبعضهم قال ها أم اقرأوا كتابية، ها أم اقرأوا كتابية. قالوا ها أم، أهل اللغة يقولون إن كلمة ها أم هي إجابة الداعي في حالة النشاط والفرح. والدتك ما يعني زي ما بنقول كده عندنا في مصر مزاجه كويس، فحد بينادى عليه فيقول له ها أم أنا هنا أهو، وهو فرحان سعيد. فإذا نودي عليه ليأخذ كتابه يقول ها أم اقرأوا كتابية. وهنا ربنا عز وجل يوضح لنا أن هذه الفرحة وهذه السعادة التي ينالها الإنسان في هذا اليوم لم تكن من فراغ، ولكن كانت بسبب الجد والعمل والاجتهاد في الدنيا. قال إني ظننت أني ملاق حسابية. إني ظننت هنا بمعنى إني أيقنت، إني ظننت هنا بمعنى أيقنت كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وقال بعضهم إني ظننت أي أيقنت أني ملاق حسابية. لذا كان الحسن رحمة الله عليه يقول إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، علم يقينا أنه سيلقى ربه وأن الله يحاسبه على الصغير والكبير، على القديم والحديث، على السر والعلن. فكانت النتيجة أحسن العمل. فهو بيقول لنا في اليوم ده ما أسعدني في هذا اليوم إلا أنني تيقنت أني ملاق حسابية. وده المعنى الأول. أول شيء يخليك تأخذ كتابك بيمينك يوم القيامة إن الآخرة دايما تكون بين عينيك، لا تنساها أبدا عند أقوالك ولا عند أفعالك، لا عند حركاتك ولا عند سكناتك. إني ظننت أني ملاق حسابية، ظننت هنا بمعنى أيقنت. طب والمعنى الثاني؟ المعنى الثاني قاله الضحاك رحمة الله عليه لما قال إني ظننت، أي ظننت أن الله سيؤاخذني بسيئاتي فيعذبني. فأنا أيقنت أن ربنا سبحانه وتعالى هيعذبني على السيئات اللي أنا عملتها، فكنت دائم التوبة ودائم الرجوع إلى الله ودائم الاستغفار بين يدي الله في الدنيا، فكانت النتيجة أعطاه الله كتابه بيمينه. وده العمل الثاني الذي يجعلنا نأخذ الكتاب باليمين، وهو كثرة الاستغفار. لذا قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا طوبى لمن وجد في صحيفتي استغفارا كثيرا. طيب إيه العمل الثالث اللي يخليني أخذ كتابي بيميني؟ ألا تظلم أحدا، وإن ظلمت ترد المظالم، وإن العبد لترفع له صحيفته يوم القيامة فيظن أنه قد نجا، فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى يهوي في النار. ثلاث أسباب تخليك تأخذ كتابك بيمينك. إني ظننت أني ملاق حسابية، فذكر الله عز وجل عاقبة ذلك. لان احنا قلنا لكم ان من سور اسماء الحق ومعنى هذا الاسم استحقاق النعيم لمن اطاع. قال تعالى فهو في عيشه راضيه، قال بعض اهل العلم اي مرضيه، فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه. ما معنى دانيه؟ اي قريبه من الانسان. وبعضهم قال بين أن يعني يتمناها الإنسان ووصوله إليه شيء قليل جدا، بمجرد ما يتمنى يجدها بين يديه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. ثم قال الله عز وجل السبب من وراء كل هذا النعيم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما قدمتم من أعمال صالحة. ثم انتقل الله عز وجل إلى الشق الثاني، وشق الذين كذبوا وتمردوا وعصوا. ذكر عقوبة اللي عصوا في الدنيا بذكر الأمم السابقة، ويذكر الآن عقوبة الذين عصوا في الآخرة. فقال ربنا تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله، وأخذ الكتاب بشماله يكون من وراء الظهر كما ورد في سورة الانشقاق، فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القضية. ما معنى يا ليتها كانت قضية؟ لها معنيان. المعنى الأول يا ليت الموت التي متها، ياريت الموت اللي أنا متها في الدنيا لا يكون بعدها حياة. هذا هو القول الأول. أما القول الثاني يا ليتها كانت القضية، ليتني الآن أموت، حتى قال بعض أهل التفسير تمنى هؤلاء الموت في هذه اللحظة. ما أغنى عني مالية، مشكلة أهل مكة المال والسلطان، المال والجاه، اللي اتكلمنا عنه في سورة القلم، المال والجاه اللي عمل مشاكل كبيرة جدا لأهل مكة، وعمل مشاكل كتير لكل الخلق، انشغالهم بهذا المال، انشغالهم بالدنيا عن الله عز وجل. ما أغنى عني مالية، يعني هذا المال لا ينفعني اليوم، لا يغني عني من الله شيئا. ما أغنى عني مالية، لا يغني عني من الله شيئا. هلك عني سلطانية، ما معنى سلطانية هنا؟ هلك عني أي ليس لي سلطانية. ما معنى سلطانها هنا؟ سلطانها هنا بمعنى الحجة، ليست لي حجة لما وقفت بين يدي الله عز وجل. الله عز وجل يقول أنت فعلت معصية كذا وكذا وكذا، وقام علي الشهود، ودونت الملائكة ذلك في الصحف وفي الكتب، ليس عندي أي حجة أتكلم فيها. فالسلطان هنا بمعنى الحجة، كما قال مجاهد وعكرمة والسدي والضحاك، وبعضهم قال السلطان ها هنا بمعنى سلطانية، بمعنى ملكي. فهذا إنسان كان عنده مال وإنسان كان عنده ملك. علشان المغنيين للأسف اللي طالعين النهاردة يقولك أهم حاجة تجيب الفلوس، لا مش أهم حاجة تجيب الفلوس، أهم حاجة ترضي ربنا سبحانه وتعالى. هذا صاحب مال وصاحب سلطان، ومع ذلك ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فقال الله عز وجل خذوه فغلوه. الغلوه هنا الأغلال، السلاسل التي يقيد بها، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في النار ثم في الجحيم يسجرون. قال تعالى ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها، الذرع هنا بمعنى الطول، حتى قال أهل التفسير لا ندري ما معنى الذرع هنا، هل هو بطول الإنسان أم بطول الملائكة يوم القيامة. ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، معنى فاسلكوه أي كانت توضع هذه الأغلال في أعناقهم، وبعضهم قال إنما توضع في أفواههم فتخرج من أدبارهم، كناية عن شدة الربط. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. هنا الكفر بالله أوصل لهذا الحال، كفر بالله أوصل لهذا الحال، ولا يحض على طعام المسكين. قال الزمخشري رحمه الله دليل على عظم هذا الجرم، الناس اللي عايشة في الدنيا وعمرها ما فكرت تطعم فقراء ومساكين، الناس اللي عايشة في الدنيا وعمرها ما فكرت تسعى للأرامل والأيتام، الناس اللي عايشة في الدنيا وعمرها ما فكرت تطعم الطعام. قال الزمخشري رحمه الله هذا دليل على عظم هذا الذنب، وذلك لأمرين، لأن الله عز وجل قرن بينه وبين الشرك، قال لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فجمع الله بينه وبين الشرك دلالة على عظم هذا الذنب. الأمر الثاني أن ربنا ذكر أن مجرد الحظ لم يفعلوه، وهذا يدل على أن تركهم للفعل مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة. وده يدينا معنى مهم جدا، لازم يكون كل إنسان منا له دور في العمل الخيري، مسؤول عن العمل الخيري، مسؤول عن الفقراء والمساكين في الناحية التي يعيش فيها. قال فليس له اليوم هاهنا حميم، معنى الحميم أي الصاحب الوفي الذي يدفع عنه هذا الأمر، الإنسان المحب له، ولا طعام إلا من غسلين. أما الغسلين نسأل الله السلامة والعافية، قال ابن عباس هو صديد أهل النار، الناس في النار بتحترق، الصديد والدماء تنزل لوادي في جهنم، يكون هذا أكلهم، هذا والغسلين. وقال بعضهم هي شجرة في النار وهي أخبث طعام أهل الجنة، كما قال الربيع بن أنس. وقال بعضهم الغسلين هو الطعام الذي اشتد حره فإذا أكلوه تقطعت أمعاؤهم وأجوافهم. وقال بعضهم الغسلين هو شر الطعام وأبشعه، قاله قتادة رحمة الله عليه، لا يأكله إلا الخاطئون. تخيلوا أن الخاطئون الآن وردت معنا في الصورة كتير جدا، كذب ثمود وعاد، قال الله عز وجل وجاء فرعون وقبله وجاء فرعون ومن قبله المؤتفكات بالخاطئة. فكأن الصورة من أولها إلى آخرها بتقول لنا خدوا بالكم من الخطايا، خدوا بالكم من الذنوب، خدوا بالكم من المعاصي، فالأمر عند الله عز وجل ليس بالهين ولا باليسير. قال لا يأكله إلا الخاطئون. وهنا بعدما قرع الله عز وجل قلوب أهل الخطايا والمعاصي بمصير الأمم السابقة، وقرع قلوبهم بمصير أهل الذنوب والمعاصي في الآخرة، بدأ الله عز وجل يوجه بقى الكلام. وده من الحكمة في الموعظة، ان احنا في موعظنا وفي خطبنا نخوف الناس ونرغب الناس، وفي وقت التخويف اقرع القلوب، وبعد كده اطلب بقى الاعمال. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ما ترونه وما لا ترونه، انه لقول رسول كريم هو جبريل عليه السلام، وما هو بقول شاعر، وما هو بقول شاعر، يعني سبب نزول قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم، كما قال مقاتل نزلت في الوليد بن المغيرة لما قال على النبي ساحر، وفي أبي جهل لما قال على النبي شاعر، وفي عقبة بن أبي معيط لما قال على النبي صلى الله عليه وسلم كاهن، فرد الله عز وجل ما قال. وهنا الخطاب بقى هينقسم نصين، خطاب لمشركي مكة وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خطاب للناس اللي تطاولت على النبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب النبي ازاي هيتعامل مع هذا الطعن الدائم المستمر فيه. فقال ربنا تبارك وتعالى مهددا أهل مكة، مبين لأهل مكة أنه ليس بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تتذكرون، ليس كما تقولون يا أهل مكة، إنما هو تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقويل، أي أن محمد عليه الصلاة والسلام لو تقول على الله ما لم يقله فقال للناس شيء لم يأمره الله عز وجل به، لأخذنا منه باليمين، أي أخذنا قوته، سلبناه قوته، أو أخذناه بقدرة عليه، أو لقطعنا يمناه، أو أخذناه بيمينه إذلالا واستخفافا به، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم قال الله عز وجل في شأن هذا القرآن الذي يكذبوه ويقولون عنه أنه شعر ونحو ذلك، وإنه لتذكرة للمتقين، تذكرة للمتقين أي رحمة لهم، كما قال بعض التفسير، بعضهم قال ثبات لهم، وبعضهم قال موعظة لهم، وبعضهم قال نجاة. فتذكرة للمتقين فيها أربع معاني: رحمة، ثبات، موعظة، نجاة. فمن أراد أن يرحم في الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد أن يثبت على طريق الله فعليه بالقرآن، ومن أراد أن يجد موعظة تحرك قلبه وتحرك جوارحه لطاعة الله فعليه بالقرآن، ومن أراد أن ينجو في الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن. وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، حسرة على الكافرين يوم القيامة، يوم يرون أن الله قد أعطى ثواب من تمسك بهذا القرآن جنة عرضها السماوات والأرض. وإنه لحق اليقين، وده المعنى اللي ورد في اسم الصورة، إن الصورة اسمها الحق، بمعنى هو الحق الذي لا مرية فيه، فبدأت الصورة بالحق، أن ما سيتلى عليكم حق لا مرية فيه، ختمت الصورة بأن هذا أيضا حق لا مرية فيه. ثم توجه الله عز وجل بخطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم، كيف تتحمل أذى الناس وتتحمل هذا الذي قام به الناس؟ قال الله عز وجل لنبيه: فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم هنا فسبح كما قال ابن عباس، أي فصلي لربك أكثر من السجود، وبعضهم قال فسبح أي أكثر من ذكرك لربك تبارك وتعالى. وسبحان الله، هذا المعنى هو الذي ختم الله به سورة الحجر، قال: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إلجأ للتسبيح الدائم والذكر الدائم، والجأ إلى السجود الدائم بين يدي الله عز وجل، فأكثر ما يزيل الهم. دي رسالة لكل مهموم، دي رسالة لكل مضموم، فأكثر من التسبيح وأكثر من السجود بين يدي الله عز وجل يعطيك الله عز وجل ما أردت، فيزيل همك ويكشف كربك وينفث غمك، ثم من بعد ذلك ينصرك على من ظلمك أو ينصرك على من عاداك. فسبح باسم ربك العظيم، وقال بعض أهل التفسير فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه ربك عن النقاص. يبقى إذن لو اتكلمنا على أن الصورة معناها هي حق مبين، فذكر الله عز وجل أن هذا الحق هو إثابة الله لأهل الطاعة وعقوبة الله لأهل المعصية، إذا كانت الصورة بمعنى أنه الحق الذي لا شك فيه. أما إذا كانت الصورة بمعنى الحق التي يأتي بمعنى الاستحقاق الطاعة واستحقاق العذاب، فوضح من خلال الصورة استحقاق أهل الطاعة في الدنيا النعيم، واستحقاق أهل المعصية في الدنيا العذاب، وكذا استحقاقهم في الآخرة. الصورة أيضا فيها من المعاني أمور مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي أن عاقبة الذنوب على عبد سيئة للغاية في الدنيا والآخرة، وأن عقوبة الله عز وجل لا ينبغي لأحد أبدا أن يأمنها. وإذا كان كل إنسان جعل الذنوب بين عينيه فأكثر التوبة منها والرجوع إلى الله عز وجل وأكثر الاستغفار نجا، فكذلك أيضا هو دورنا الآن إن إحنا نجتهد في الاستغفار والتوبة والبعد عن الخطايا والبعد عن الذنوب. صورة الحق النهاردة بتدي عبارة عن قوارع تقرع القلب، ابعد عن الذنب، ابعد عن المعصية، فكل الأمم التي كانت من قبلكم إنما أهلكت بسبب هذا العمل، بسبب الوقوع في الخطيئة. جزاكم الله خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصورة الآن
أن يجعل هذه الصورة الآن نور لنا تبعدنا تماما عن معصية الله وتأخذ بأيدينا إلى طاعة الله. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.